بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الكلام عن التوحيد بالمعنى الشرعي، واليوم نريد أن نتابع في البيت على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد. وقد خلى الدين عن التوحيد، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالتوحيد في وقت خلو الأديان عن التوحيد لأنها حرفت وبدلت. نعم.
قوله وقد خلى إلى آخره، أي والحال أنه قد خلى.
إذا الواو حالية،
فالواو للحال.
نعم. والجملة بعده بعد الواو جملة حالية.
وعبارته تقتضي أن ما عليه عبادة الأصنام يسمى دينا،
وهو كذلك. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا. إذا سمى ربنا غير الإسلام دينا. كل إخوان عقيدة مبناها على وجود إله ولو كان باطلا فتسمى دينا. لذلك الآن البوذية دين، الهندوسية دين، أما الإلحاد ليس بدين. لماذا؟ لأنه لا يعتمد على فكرة الإله، لكن عندنا دين حق ودين باطل.
وهو كذلك، لأن الدين ما يتدين به ولو باطلا، فهو يطلق على الدين الحق وعلى الدين الباطل.
الشيء العجيب أنك ترى من صبر الناس على الدين الباطل ربما لا تراه في صبر الناس على الدين الحق. يعني الآن البوذية أيها الإخوة ربما عندهم جلسات تفكر يجلسونها يعني ساعات طويلة دون أي حركة أبدا، دون أي حركة. سبحان الله، لو هلأ قلنا لإنسان مسلم اجلس هذه الجلسة بين يدي الله لا يستطيع أن يجلسها. لماذا أخوانا؟ سبب بسيط، لأن ذاك دين باطل الشيطان يعني يزيدهم ويشجعهم عليه. أما الإنسان المؤمن دينه حق، والإسلام دينه يعني صراط مستقيم. لذلك الشيطان ماذا قال؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذن الشيء الطبيعي أن الشيطان يصرفنا عن هذه الأشياء إن استطاع،
كما يدل له قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقد وقع في بعض النسخ عرى بدل خلا، وفيه نظر،
يعني وقد عرى الدين،
لأنه يقال عرى يعرو كعلى يعلو بمعنى أصابه. ومنه قول الشاعر وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر،
أي وإني لتصيبني. لذلك عرى هنا أخوانا بمعنى أصاب، ما بتصير. وقد أصاب الدين عن التوحيد، ما بتصير هيك.
ويقال عري يعرى كعلم يعلم بمعنى خلا، والمناسب هنا الثاني للأول.
الثاني يعني وقد عري الدين عن التوحيد. بس إذا قلنا وقد عري ما بيركز البيت، وزن البيت،
إلا أن يوجه بأن عرى في كلامه بفتح الراء المقلوب عن كسرها،
يعني أصلا عري يا ثم صارت عرى يا بتغيير الكسرة إلى فتحة، فثم بعد ذلك صارت لياء مفتوح ما قبلها فقلبات ألفا. إذا الأصل عرى، شو أصلها؟ عارية بمعنى خلا.
والأصل عارية كعلمة، قلبت الكسرة فتحة لمناسبة الوزن، فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار عرى كرأى. ولذلك قال المصنف في شرحه الصغير بعد أن شرح على نسخة خلا ما نصه: هذه النسخة الواقعة هنا أخبرني بعض أصحابنا الموثوق بهم أنه أخذها عني كذلك. وضمن خلا معنى تجردا.
خلصنا أخوان الآن مسألة جديدة، خلا عن التوحيد. هلأ المعتاد أخوانا أن نقول خلوت بفلان مو خلوت عنه، فنقول أخواننا عن حروف الجر كل فعل له حرف جر خاص، فيقال خلوت بفلان مو خلوت عنه. فهنا المراد خلا بمعنى تجرد، ويسمى هذا تضمينا. التضمين ما هو؟ أن يضاف إلى المعنى الأصلي في الفعل أو في الكلمة معنى آخر، مثل مثلا والله يعلم المفسد من المصلح. لا يقال علمت هذا من هذا، يقال ميزت هذا من هذا. فنقول هنا التقدير والله يميز بعلمه، هذا تضمين. إذن التضمين أن ينضاف معنى آخر لمعنى الكلمة دون أن يحذف المعنى الأول، لكن الاستعارة في البلاغة أن يحذف المعنى الأول بالكلية وأن يصار إلى معنى مجازي جديد. لذلك في المجاز الحقيقة راحت تزول، أما في التضمين المعنى الأول لا يزول ولكن ينضاف إليه معنى آخر.
وضمن خلا معنى تجرد فعداه بعن. ووجهنا نسخة عرى في الشرحين أي الكبير والمتوسط، ومراده ببعض الأصحاب الشيخ اليوسي كما وجد في بعض الهوامش الصحيحة. قوله الدين يطلق لغة على عدة معان، منها الطاعة والعبادة والجزاء والحساب، ولهم فيه اصطلاحا تعريفان، أحدهما مختصر وهو ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه من الأحكام.
هذا هو الدين، هذا تعريف مختصر، ما شرعه الله على لسان نبيه من الأحكام.
وسمي دينا لأننا ندين له وننقاد،
يعني نخضع له.
ويسمى أيضا ملة من حيث إن الملك يمليه على الرسول وهو يمليه علينا. ويسمى شرعا وشريعة من حيث إن الله شرعه لنا، أي بينه لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن الشارع من؟ الله سبحانه وتعالى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. من الذي شرع؟ الله عز وجل. قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. طيب والنبي عليه الصلاة والسلام هو مبلغ، قال الله تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ. وإذا جاءتنا أحكام عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنما هي بوحي من الله تعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك إخواننا لا ينسب الشرع للنبي عليه الصلاة والسلام إلا باعتبار التبليغ، إلا باعتبار التبليغ. لا نقول هذا دين محمد، دين الله بلغنا إياه نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. وطبعا أخوانا إذا كان سمعنا من البعض قال دين محمد، هذا ما في إشكال باعتبار التبليغ. أما الإشكال أين؟ أن بعض المستشرقين يقول دين محمد، يريد بذلك أن يقطع هذا الدين عن الله وأن يجعله دينا بشريا، هذا كلام غير مقبول. أما إذا قلنا دين محمد باعتبار التبليغ هذا ما فيه مشكلة، الأمر بسيط.
فالله هو الشارع حقيقة
لا شك،
والنبي شارع مجازا. وثانيهما مطول.
إذن التعريف المطول الآن ما هو؟ نعم،
وضع إلهي.
لما قال وضع هي عليها إشارة، واحد، إلهي، اثنين، نعم،
سائق لذوي العقول السليمة،
سائق، ثلاثة، لذوي العقول السليمة، أربعة، باختيارهم، خمسة، المحمود، ستة، إلى ما هو خير لهم بالذات، سبعة. هذه سبع قيود في التعريف المطول، لا بد أن نقف عند كل قيد حتى نفهم القيد ونعرف محترزه. دائما أخوانا التعريف فيها قيود، والقيود يجب علينا أن نعرفها بشكل دقيق، وأن نعرف كل قيد عن ماذا احترز به. نقول هذا القيد احتراز عن كذا، نعم، ما بيصير يكون قيد ما له محترزات، وإلا بيكون قيد اتفاقي، قيد اتفاقي يعني ليس له محترز. أما الأصل في التعاريف أن قيودها لها محترزات. نعم.
فقولهم وضع أي موضوع.
إذن هنا وضع مصدر، بماذا فسره هنا؟ باسم المفعول، وضع أي موضوع، فهذا مجاز من إطلاق المصدر وإرادة المفعول، كما قال الله تعالى هذا خلق الله، إشارة لإيش؟ لهذا الكون. هل الكون إخوة شو هو؟ هو مخلوق، مو هو الخلق. الخلق مصدر، الكون مخلوق، مو هو المصدر، لكن الله أطلق المصدر وأراد به اسم المفعول مجازا.
فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، أي شيء موضوع، بقطع النظر عن أن يكون حكما أو غيره لأجل الإخراجات الآتية.
نعم، فهنا شيء موضوع، هذا كلمة مطلقة، لذلك تأتي بعدها القيود الأخرى تخرج يعني ما دخل فيها مما لم يراد دخوله.
ودخل المجاز التعريف لشهرته.
هذا إشكال، يعني كيف صح إطلاق المصدر وإرادة اسم مفعول؟ قال هذا مجاز. قال طيب التعاريف هل يدخلها المجاز؟ قلنا له نعم، إذا كان المجاز مشهورا يجوز أن يدخل التعريف المجاز في التعاريف، إذا كان المجاز مشهورا. وهذا مر معنا سابقا عندما قلنا في تعريف الحمد هو الثناء باللسان، أنه أطلق اللسان وأراد به الكلام، وإنما جاز ذلك لشهرة استعمال اللسان وإرادة الكلام.
وقولهم إلهي
وضع، خلصنا منه. الخيط الثاني إلهي، لما قال إلهي خرج به الأوضاع البشرية.
إلهي أي منسوب للإله وهو الله تعالى، وخرج به الوضع البشري ظاهرا، وإلا فالواضع لجميع الأشياء هو الله في الحقيقة.
يعني حتى أخوان الأوضاع البشرية في أي مجال، من الذي خلق هذا الإنسان وخلق فيه هذا الإلهام وخلق فيه هذا الفكر وخلق فيه هذا الشيء؟ هذا كله بخلق الله عز وجل، لذلك حتى الأفعال التي تفعلها أنت ظاهرا هي تنسب إليك ظاهرا، وهي منسوبة إلى الله حقيقة. لذلك أنت عندما تعمل شيئا ظاهرا أنت الذي فعلت، أما حقيقة الله هو الذي خلق. وكذلك الأوضاع الإلهية هي الأوضاع البشرية تنسب إلى البشر مجازا وإلى الله حقيقة. طيب البعض يقول لك بركي كان وضع فاسد أو قانون ظالم أو ما شابه ذلك. نقول نعم، هذا الشيء كالمعصية تنسب إلى الله خلقا وتنسب إلى العبد كسبا، لذلك العبد هو الذي يأثم بوضعها كسبا وهو الذي يحاسب عليها. لماذا؟ لأن الله أعطاه الاختيار وهو الذي اختار هذا الشيء.
وذلك نحو الرسوم السياسية، أي القوانين التي ترجع إليها سياسة العالم.
نعم.
كعلم إصلاح المنزل وحسن العشرة مع الأهل والإخوان.
لذلك الآن كتاب السياسة لابن سينا يخطر في بالك أنه في سياسة الدول والأمور الدولية وما شابه ذلك. لا، السياسة أي كيف تسوس الخلق وتتعامل معهم. تفتح كتاب السياسة يحكي لك عن معاشرة الزوجة وتربية الأولاد وحق الجيران. إذن هذه السياسة أي كيف تسوس الخلق، كيف تسوس الخلق. لذلك إخواننا بالأوضاع البشرية منها أشياء كثيرة. هون ماذا ذكر؟ مثال إصلاح المنزل، هذه قضايا فن، فهذه فنون وضعها الخلق. هل تسمى هذه الفنون التي وضعها الخلق لإصلاح معاشنا تسمى أديانا؟ لا، هذه نظم اجتماعية، نظم اقتصادية، نظم سياسية أو ما شابه ذلك، لكن لا يقال لها دين. الدين أيها الإخوة متميز عن كل هذا. أولا الدين الحق أيها الإخوة إلهي المصدر. ثانيا الدين الحق يضمن لنا السعادة في الدنيا وفي الآخرة. وباقي النظم كلها، كل النظم إخواننا إن كانت محقة وصوابا غاية وسعها وجهدها أنها تضمن السعادة متى؟ في الدنيا فقط. أي نظام في العالم إخواننا قل له أنت متى تنتهي صلاحيتك؟ بيقول لك عندما يدخل الإنسان القبر، خلاص بعد ذلك ما لي شغل. حتى الطب، حتى الهندسة، حتى إخوان أي علم متى ينتهي عمله؟ بالموت. ماذا ينفعنا الطب بعد الوفاة؟ لا شيء. لذلك إخواننا النظم التي يضعها البشر هذه نظم إن قلنا إنها صواب فإنها تخدم الدنيا ولا تنفع في الآخرة. بينما أولا نحن لا نسلم بنزاهة النظم التي يضعها البشر. ليه؟ لأن البشر دائما يضعون قوانين ونظما تبعا لمشكلاتهم. سبحان الله. مثال بسيط أيها الإخوة، أنت الآن لما بتكون ماشي بالطريق بدك تقطع الشارع من مكان إلى مكان والسيارات بسرعة وما بتوقف، شو بتساوي؟ بتسب السيارات وراكبين السيارات. ليه؟ لأنه أنت بحاجة إلى المرور، ما هي؟ وتريد أن تقطع ولا تستطيع. طيب لو بعد ساعة ركبت أنت سيارة أنت ماشي واحد عم يقطع الشارع من المشاة، بتسبه. إذن معناه إخوان دائما الإنسان مواقفه تبع لما يعانيه. لذلك البشر لا يصلحون لوضع القوانين، البشر أيها الإخوة لا يصلحون لوضع القوانين. ليه؟ لأن البشر إنما يتكلمون عن المشكلات التي يعانونها. لذلك الآن بسوي هلأ يعني جمعية تأسيسية لوضع دساتير القوانين، بيجيبوا من كل الشرائح. ليه؟ حتى كل شريحة نعم تعطينا مشكلات هذه الشريحة. لكن نقول لهم لو سلمنا بنزاهة هذا المجموع، هل هذا المجموع يعلم المشكلات المستقبلة؟ لا. لذلك أيها الإخوة نقول التشريع لا يصلح أن يقوم به إلا ربنا عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى لا يشرع تبعا لمعاناته لكن تبعا لعلمه وخبرته. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ إن ربنا هو الذي يعلم هذه الصنعة، يعلم الخلق ويعلم ما يصلحهم وما يحتاجون إليهم. نعم.
والأوضاع الصناعية.
والأوضاع ما؟
نعم. ترجع إليها سياسة العالم.
كالأوضاع ما؟
والأوضاع الصناعية كالتجارة.
لا.
ترجع إليها سياسة العالم والأوضاع الصناعية.
عين عين سي.
أي القوانين التي ترجع إليها سياسة العالم كعلم إصلاح المنزل وحسن العشرة مع الأهل والإخوان
والقوانين ما كملها
والأوضاع الصناعية كالتجارة والقزازة وغير ذلك.
نعم، يعني هذه كلها أوضاع بشرية لإصلاح معاشنا. هل هذه تسمى دينا؟ لا. ليه؟ لأن الدين وضع إلهي وهذه أوضاع بشرية.
وقد كانت الحكماء القدماء يؤلفون كتبا في سياسة الرعية وإصلاح المدن.
الآن إذا بدنا نتكلم إخواننا عن المدينة الفاضلة، شو بنقول؟ أفلاطون صاحب المدينة الفاضلة، والبعض منا إخواننا يتغنى بها ولا يعرف شيئا عنها. أفلاطون إخوان أكارم فيلسوف يوناني أتى بمدينة سماها فاضلة، لكن والله فيها من الظلم ومن القبح من الأخطاء في التشريع ما لا يعلم قدره إلا الله. يعني مثلا من الأشياء التي يعني في مدينته الفاضلة أن كل إنسان معاق إنما هو حشرة في المجتمع، لذلك يجب أن يلقى خارج البلاد ليموت. هاي في المدينة الفاضلة إخواننا. أما عندنا في الإسلام الإنسان الذي فيه إعاقة مبتلى يجب عليه أن يصبر، ويجب علينا أن نساعده وأن نرحمه ونشفق عليه. لذلك إخواننا بالدولة الإسلامية في عهد الأمويين عمر بن عبد العزيز أو الخلفاء الأمويين كان يوظف لكل مقعدين خادما مكلف من قبل الدولة يخدم هذين المقعدين، وكان يكلف لكل أعمى قائدا يذهب معه يأتي معه. تصوروا إخواننا هذه الدولة الإسلامية الفاضلة. هذه الدولة الفاضلة إخوان مو صنع البشر، هذه إخواننا من ثمرة الإسلام. لذلك لما نسمع عن مجتمع الصحابة الذي رباه النبي عليه الصلاة والسلام وعن العصور الذهبية التي طبق فيها الإسلام، والله عاشت الأمة بمستوى من الرقي لا يعقل في خيال الإنسانية أبدا. بس سبحان الله نحن مجتمعنا إخواننا نتكلم باسم المدينة الفاضلة وما بنحكي عن مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام يلي هو المجتمع الفاضل حقيقة، المجتمع الفاضل الذي رباه الإسلام وتبع أفلاطون. نعم.
يؤلفون كتبا في سياسة الرعية وإصلاح المدن فيحكم بها ملوك من لا شرع لهم.
جميل. يلي ما لهم شرع أخوة مثل اليونان مثل الهند وما شابه ذلك يحكمون بهذه الأوضاع البشرية. أما اللي عندهم شرع الله عز وجل لا يستبدلون به شيئا أبدا، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. لذلك في قصة إخواننا يقرأها أطفالنا بالصف السابع كليلة ودمنة، هذه إخواننا قصة يعني ذكرها بعض الفلاسفة فيها كثير من الحكم، لكنه كان في ظل حاكم يخافه فخاف أن يصرح بهذه القوانين الاجتماعية فساقها على ألسنة الحيوانات قصص رمزية. لذلك الآن إخوانا لما قرأها ذاك الحاكم أعجب بها وفهم المقصود وكافأه عليها، ثم ابن المقفع ترجمها إلى العربية وإلا هي أصلا القصص هندية. ثم بعد ذلك الآن أطفالنا يقرؤون هذه القصص على أنها يعني قصص حيوانات ليس لها رمزية. الأصل عندما نعلمهم هذه القصص أن نعطيهم ما فيها من رموز وفوائد اجتماعية.
فإنه وإن كان الخالق لكل الأشياء هو الله تعالى إلا أن البشر لهم في هذه كسب، لا يقال يلزم على ذلك أن أحكام الفقه الاجتهادية ليست من الدين.
يعني مسألة المجتهدون كالفقهاء الأربعة أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد اجتهدوا، هل اجتهاداتهم يعني ما أدى إليه اجتهادهم دين ولا مدين؟ هذا وضع بشري حسب الظاهر. لا، انتبهوا أيها الإخوة، المجتهد لا يضع أحكاما من عقله، ولكن المجتهد يبذل الجهد وقصار الجهد من خلال الطرق والمناهج والأدلة التي أذن الله بها، يبذل كل جهده للوصول إلى حكم الله تعالى. لذلك المجتهد ماذا يقول؟ هذا هو حكم الله عز وجل كما أدى إليه اجتهادي. لذلك الأمور الاجتهادية هي من الدين، هي من الدين،
لأن البشر أعني المجتهدين لهم فيها كسب، وإنما منه ما ورد نصا لا خلاف فيه، لأننا نقول هي من الدين قطعا، وهي موضوع إلهي، غاية الأمر أنه يخفى علينا، والمجتهدون يعانون إظهارها والاستدلال عليها بقواعد الشرع، ولا مدخل لهم في وضعها.
لذلك ما في عنا شيء بالتشريع اسمه عقل مجرد، في عنا عقل يعمل ضمن المناهج التي أذن الله بها. أما إنسان لك والله أنا أرى بعقلي كذا، ما في عنا كلام عن المجتهدين. المجتهد يأتيك بالأدلة التي أذن الله بها، فعقله يعمل على وفق المناهج التي أذن الله بها والتي بينها علماء أصول الفقه.
وقولهم سائق أي باعث وحامل، لأن المكلف إذا سمع ما يترتب على فعل الواجب من الثواب أو على فعل الحرام من العقاب انساق إلى فعل الأول وترك الثاني، وهكذا قالوا وخرج به الوضع الإلهي غير السائق كإنبات الأرض وإمطار السماء.
هذه أوضاع إلهية لكن لا تسوقون إلى شيء. ليه؟ لأنها أشياء يعني تجري في الكون من غير كسب ولا اختيار منا ولا اطلاع لنا عليها أصلا.
وبحث في ذلك بأنه
أنه هذه الأوضاع الكونية هذه أوضاع تسوقنا. الفلاح بيشتغل وبيزرع بموسم معين ويراعي قوانين النبات، إذا هذه الأشياء تسوقه.
وبحث في ذلك بأنه سائق لإصلاح المعاش، فالأحسن التمثيل لغير السائق بالوضع الإلهي الذي لا اطلاع لنا عليه، كالذي تحت الأراضين، فإن ما لا نعرفه لا يسوقنا لشيء. وقولهم لذوي العقول السليمة أي لأصحاب العقول السليمة من الكفر، والمراد سائق لهم فقط، وخرج به ما يسوقهم وغيرهم من الحيوانات كالأوضاع الطبيعية التي يهتدي بها الحيوانات.
سبحان الله، الآن الحيوان في كثير أشياء غرائز بيشتغل أشياء بتعجب كيف يعمل بذلك. نعم، بالغرائز التي جعلها الله فيه، ترى عنده أحيانا من التعاون، وترى عنده أحيانا من الأشياء شيء غريب، لكن هذا كله أيها الإخوة بوضع الله، لكن هذا يسوق الحيوانات. إحنا بدنا إيش؟ يسوق ذوي العقول السليمة،
وهي الإلهامات التي تسوق الحيوانات لفعل منافعها كنسج العنكبوت واتخاذ النحل بيوتا، واجتناب مضارها كنفر الشاة من الذئب وغير ذلك. وقولهم باختيارهم المحمود خرج به الأوضاع السائقة لهم لا باختيارهم أو باختيارهم المذموم، فالأولى كالآلام السائقة للأنين رغما،
هذا يسوقنا إلى المعالجة. لولا الألم ما في إنسان بيروح على الطبيب أبدا، لولا الألم إخواننا ما في إنسان بيروح عند الطبيب. الآن بيقول إنسان نسيان جسمه بيوم واحد بالليلة كان فورا عن طبيب، لماذا؟ إذن هذا يسوقنا، لكن هذا إخواننا يسوقنا من غير اختيارنا.
وكالوجدانيات كالجوع والعطش، فإنهما يسوقان إلى الأكل والشرب قهرا، والثانية كحب الدنيا.
حب الدنيا إخواننا يجعلنا نعمل ونشتغل هذا باختيارنا المذموم، اختيار مذموم.
فإنه وضع إلهي يبعث ذوي العقول إلى ترك الزكاة باختيارهم المذموم. ومتى كان الاختيار محمودا لا يسوق إلا إلى خير، فقولهم إلى ما هو خير لهم إنما ذكروه توصلا لقولهم بالذات،
يعني إلى الخير الذاتي مو الخير العرضي. إخواننا الطب خيره عرضي، ليه؟ لأنه يضمن لك سعادة في هذه الدنيا، الهندسة كذلك وباقي الأوضاع كلها هكذا. الخير الذاتي الذي لا شر فيه أين؟ في الجنة. إخواننا في الدنيا ما في عندنا خير محض ولا شر محض، وإنما عندنا نسبي، هذا أمر يغلب خيره ويقله شره فهو حسن، وهذا أمر يكثر شره ويقل خيره فهو قبيح. قال الله تعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن يدل أن الخمر فيه نفع، لذلك دائما إخواننا في الدنيا ما في عنا خير محض ولا شر محض. أنت الآن إخواننا بدأ تروح مشوار سيارات تنبسط فيه، سبحان الله بتنفق مال وتبذل جهد وتتحمل مشقات مشان تنبسطك شوي، إذا هذا خير غير محض، هذا خير محفوف بالآلام. بينما في الجنة هناك السعادة الحقيقية التي ليس لها معكرات لا قبلها ولا معها ولا بعدها،
فهو متعلق بخير. وذلك الخير الذاتي عبارة عن السعادة الأبدية والقرب من رب البرية. وخرج بذلك صنعتا الطب والفلاحة، فإنهما وإن تعلقتا بوضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود، لكن لا إلى الخير الذاتي بل إلى صنف من الخير، وهو حفظ صحة أبدانهم بالحكمة والعقاقير أي أجزاء الأدوية وبنحو الأغذية. وحاصل هذا التعريف مع طوله،
إخواننا هنا قبل أن نذكر التعريف لاحظتم إخواننا التعريف كيف تذكر، لذلك لما بتقول عرف كذا التعريف لا يكون إلا حرفيا. ليه؟ لا يستطيع أن يضع التعريف أي إنسان، التعاريف لا يضعها إلا كبار العلماء، وأما غيرهم فإنهم يحفظون التعاريف ولا يضعونها، هذا من جهة. من جهة ثانية إخوانا التعاريف عندما تختلف يجب علينا أن ندرسها. أحيانا نقول هذه المسألة ذكر فيها أربع تعاريف، لما بتسوق التعاريف يجب عليك أن تقارن بينها، هل هي تعاريف متفقة أم مختلفة؟ وإذا كانت مختلفة يا ترى أين وجه الخلاف؟ هذا القيد ما معنى؟ هذا القيد ما معنى؟ نعم. والتعاريف إخواننا في عندك قسم خاص في المناظرة يسمى المناظرة في التعاريف، يعني هذا التعريف ليس جامعا، هذا التعريف ليس مانعا، هذا التعريف ليس مضطردا، ليس منعكسا أو ما شابه ذلك، فيه عيب كذا وكذا، وصاحب التعريف يجيب عن تعريفه إن كان لديه جواب، وإلا فالتعريف أمر صعب جدا إخواننا، التعريف أمر صعب جدا. الآن عبارة عن جولة بسيطة الآن مشينا فيها مع المؤلف، كيف تدرس التعريف، كل تعريف ماذا فيه من قيود، وكل قيد ما المراد منه، وعن ماذا احترز به، وماذا عليه من إيرادات. انظروا إخواننا كيف تدرس التعاريف، هذا نموذج من هذا الجانب. نعم.
وحاصل هذا التعريف مع طوله أن الدين هو الأحكام التي وضعها الله الباعثة للعباد إلى الخير الذاتي. نعم. فائدة: أمور الدين أربعة كما قال النووي، أي علامات وجوده، وقد نظمها بعضهم فقال: أمور الدين صدق قصد وفى العهد وترك لمنهي كذا صحة العقد.
إذن أربع أشياء: فعل المأمورات، ترك المنهيات، وصحة الاعتقاد، إيش؟ وقبل ذلك الإخلاص لله عز وجل. نعم.
فصدق القصد أداء العبادة بالنية والإخلاص، ووفاء العهد الإتيان بالفرائض،
يعني فعل المأمورات،
وترك المنهي اجتناب المحرمات، وصحة العقد جزمه بعقائد أهل السنة. قوله عن التوحيد متعلق بخلا، والمراد بالتوحيد هنا التوحيد اللغوي، وهو العلم بأن الشيء واحد،
يعني ليس التوحيد الشرعي.
وبحمل التوحيد هنا على اللغوي وفيما مر على الشرعي دفع
في نفس البيت على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد. التوحيد بكرر مرتين، لكن الأول شرعي والثاني لغوي. لماذا حمل الأول على الشرعي والثاني على اللغوي؟ نعم.
وفيما مر على الشرعي دفع الإيطاء.
ما هو الإيطاء؟ الإيطاء عيب من عيوب الشعر، وهو تكرر القافيتين مع اتحاد اللفظ والمعنى، مع اتحاد اللفظ والمعنى. إذا تكررت القافيتان بنفس اللفظ بنفس المعنى بأقل من سبع أبيات فهذا عيب في الشعر،
وهو اتحاد القافيتين لفظا ومعنى فيما دون سبعة أبيات. ورد ذلك بأن الدين إنما عرى عن التوحيد الشرعي، فالحق أن التوحيد في الموضعين شرعي.
إذا معناه طب ماذا نفعل بالإيطاء لكان؟
ولا يرد أن في كلامه إيطاء.
ليه؟
إلا إذا كانت هذه المقدمة من مشطور الرجز،
لأن إخوانا القافية بتكون آخر البيت، والتوحيد بالشطر الأول هم مو آخر البيت. قال إلا إذا جعلنا كل شطرة بيت، الحمد لله على صلاته هذا بيت، ثم سلام الله مع صلاته بيت آخر، على نبي جاء بالتوحيد بيت ثالث، وقد خلى الدين عن التوحيد بيت رابع. إذا قلنا هيك يريد الإيطاء. نعم.
أما إذا كانت من تامه فلا إيطاء، لما علمت من أنه اتحاد القافيتين، وقافية البيت لا تكون إلا آخرها، وأما آخر الشطر الأول فليست بقافية. قال شيخ الإسلام: خرج بتكرير القافية تكرير غيرها، كتكرير آخر النصف الأول مع آخر بيت فليس بإيطاء. ولو سلم أن في كلام المصنف إيطاء فهو جائز للمولدين.
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 من هم المولدون؟ الذين كانوا بعد عصر الاحتجاج. في عنا إخواننا عصر الاحتجاج هو ينتهي ب 150 في المدن وفي 350 في البوادي. بعد هذا العصر انتهى عصر الاحتجاج باللغة، فهو جائز للمولدين. نعم.
كما هو جائز لغيرهم. وعلى اختلاف التوحيد في الموضعين يكون في الكلام الجناس التام، وهو اتفاق الكلمتين لفظا لا معنى.
إذا هنا أعطانا فائدة بالعروض وفائدة بالبلاغة. نعم.
قوله فأرشد الخلق،
نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.